عندما ننظر إلى جسر معلق ضخم كجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو مثلا، هناك دائما هذا الشعور الطاغي بالثبات المطلق.
الهيكل الفولاذي الهائل.
بالضبط، الكابلات التي تبدو وكأنها شرايين من الحديد. كل هذا يمنحنا انطباعا بأنه كيان أبدي لا يتزعزع، مصمم ليتحمل أي شيء. نحن نقود سياراتنا فوق هذا الجسر يوميا، معتمدين كليا على صلابته. لكن تعرفين، الحقيقة الهندسية مختلفة تماما.
صحيح، الجسر يتحرك باستمرار
100%. يتمدد في الصيف، يتقلص في الشتاء، ويتأرجح بأمتار كاملة مع الرياح. وإذا توقفت هذه المرونة، يعني إذا أصبح الجسر صلبا تماما، فسينهار تحت أول ضغط. نحن كبشر لدينا هذه الحاجة النفسية العميقة للبحث عن هذا الجسر الثابت في حياتنا لنضع ثقتنا فيه.
نبحث عن كيان لا يتزعزع، أليس كذلك؟ سواء كان نظاما سياسيا أو اقتصادا مزدهرا أو حتى الطبيعة نفسها.
طيب، دعنا نفكك هذه الفكرة اليوم. في قراءتنا المعمقة هذه سنستكشف تحليلا تاريخيا وفلسفيا مكثفا قدمه الدكتور جون أوزويلك.
وهو تحليل مذهل لنصوص قديمة جدا، وتحديدا الفصول من 19 إلى 21 من سفر إشعياء.
ويجب أن نوضح نقطة مهمة هنا. ما نقوم به ليس تبنياً لأي عقيدة دينية أو موقف سياسي. نحن نمسك بهذه النصوص ونقرأها كعدسة أنثروبولوجية بحتة.
بالضبط، نحن نحلل كيف كان القدماء يفكرون. هذه النصوص كتبت في فترة غليان جيوسياسي مرعب، إمبراطوريات تصعد وتنهار.
وهدفنا هو فهم كيف حللوا فكرة الثقة في القوى العظمى، وكيف أن تحذيرهم من الاعتماد الأعمى يتردد صداه اليوم في عالمنا المليء بالأنظمة المعقدة. إذن دعينا نبدأ بأول نقطة، لماذا قد يثق أي شخص في قوى خارجية أصلاً؟
تعرف، لفهم هذا يجب أن نضع أنفسنا في عقلية أمة صغيرة محاصرة في ذلك الزمن. الخيار المنطقي الوحيد للنجاة كان الاحتماء بأكبر كيان في الجوار.
وفي ذلك الوقت هذا الكيان كان بلا منازع مصر.
صحيح، الدكتور أوزوالت يطرح سؤالا جوهريا، لماذا كان من البديهي الاعتماد على مصر؟ الإجابة تكمن في جذور هذه الحضارة. مصر كانت الجدة الكبرى للحضارات.
يعني لم تكن مجرد دولة قوية سياسيا.
أبدا، تخيل، حتى في زمن شخصية تاريخية قديمة مثل إبراهيم، الأهرامات كانت تعتبر آثارا قديمة بالفعل.
لحظة، تقصدين أنها كانت مبنية منذ مئات السنين حتى في ذلك الوقت القديم؟
نعم، عمرها كان حوالي 800 عام في ذلك الوقت. هذا يعطي انطباعا بخلود لا يمكن المساس به.
واو، هذا مذهل.
وأضف إلى ذلك الهيكل الديني، كان لديهم إله لكل تفصيل دقيق. تاريخيا هم في المركبة الثانية بعد الهندسية في تعدد الآلهة.
يعني نظام شامل يغطي كل شيء في الحياة.
بالضبط، ومع فترات الاستقرار الطويلة كالمملكة القديمة، خلق هذا هالة من الكمال المؤسسي، لكن الجغرافيا لعبت الدور الأهم.
نهر النيل.
نعم، النيل كان السبب الأوحد لوجود مصر. لم يكن مجرد نهر، بل آلة دقيقة، فيضانه كان متوقعاً بدقة لا تصدق.
لدرجة أنهم كانوا يعرفون الأسبوع الذي ستغمر فيه المياه الأراضي؟
صحيح، وهذا حول مصر إلى سلة غذاء العالم القديم بأسره. شريط ضيق، عرضه 10 أميال، وطوله 300 ميل، يطعم الإمبراطوريات.
حتى روما اعتمدت عليهم. المصدر يذكر أن اهتمام مارك أنتوني بكليوباترا لم يكن فقط بسبب سحرها، بل لأنها كانت تملك مفاتيح القمح.
100%، ورغم هذا الاستقرار، النص يتنبأ بانهيار هذه الحكمة، واشتعال حروب أهلية، والأكثر رعباً جفاف النيل نفسه كرمز لانهيار الطبيعة.
طيب، دعنا نطبق هذا على واقعنا. نحن اليوم لا نعبد النيل، لكننا نستبدله بالبنية التحتية التكنولوجية وشبكات الإنترنت.
نحن نضع ثقة عمياء في هذه الأنظمة المادية.
والمصدر يطرح أمثلة صارخة، مثل قصعة الغبار في أمريكا عندما أدى الاستغلال المفرط للطبيعة لكارثة، أو العاصفة الكبرى في نيويورك.
العاصفة التي تم التنبؤ بها قبل 30 عاماً.
بالضبط، تم تجاهل التحذيرات لأن الاستعداد كان يبدو مكلفاً لنظام يعمل بكفاءة. وهنا أود أن أطرح تحدياً. أليس من المنطقي تماماً للإنسان أن يضع ثكته في أكثر الأنظمة نجاحاً أمامه؟
المثير للدهشة هنا هو أن الكفاءة العالية هي التي تخلق الفجوة النفسية عند الانهيار.
كيف ذلك؟
عندما نعتمد على نظام مادي، نحن نتعامل مع آليات لا تمتلك غاية، هي مجرد وظائف، وعندما تفشل فهي لا تسبب مجرد أزمة مادية بل ذعرا وجوديا، لأنها لا تقدم أي معنى.
هذا يقودنا إلى نقطة أعمق بكثير. إذا كانت الأنظمة تفشل ولا تملك غاية، فما هو البديل؟
البديل يكمن في إدراك الهدف، وهذا يأخذنا للفرق بين النظرة الوثنية للزمن والنظرة التوراتية في النص.
يعني الفرق بين الزمن الدائري والزمن الخطي.
بالضبط، الوثنية لا تتخيل وجود هدف للوجود. الزمن عبارة عن دائرة، الليل يتبع النهار والبقاء للأصلح، عجلة تدور بلا هوادة،
مجرد صدف متكررة. بينما النظرة التوراتية ترى الزمن خطيا له بداية ووجهة. النص يكرر عبارة في ذلك اليوم 5 مرات، أليس كذلك؟
صحيح، للإشارة إلى مستقبل مختلف تماما عن الحاضر. هناك خطة، هذا يغير سيكولوجية التعامل مع الأزمات تماما.
المصدر يذكر قصة رائعة لتوضيح هذا، قصة رون سميث في مطار أمستردام.
قصة جواز السفر.
نعم، يكتشف فجرة أن جوازه منتهن، يحتجز لساعات ويخضع لتحقيق أمني مزعج. في النظرة الدائرية العبثية هذا مجرد بؤس خالص، كون يضع عقبات بلا مبرر.
لكن في النظرة الخطية التي تفترض وجود غاية، يمكن استخراج هدف إيجابي، ربما لحمايته من الأسوأ أو لتعليمه الصبر.
وهذا يطرح سؤالاً مهماً، هل النظرة الإلحادية أو المادية الحديثة هي في جوهرها إعادة صياغة للنظرة الوثنية القديمة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أنهما متشابهان جداً. الفلسفة المادية تجرد الوجود من أي قصة كبرى، تماماً كالوثنية.
يعني تعبد قوانين الاقتصاد بدلاً من إله الرعد؟
100%، وفي كلا النظامين الأزمات مرعبة. إدراك وجود مسار له معنى يمنحنا مرونة نفسية للتعامل مع سقوط أي نظام نعتمد عليه.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لإيصال هذه الفكرة وإنذار الناس، النص يتخذ منعطفاً صادماً وغير مألوف على الإطلاق.
أنت تتحدث عن الفصل 20 وما فعله النبي إشعياء.
نعم، النبي لم يكتفي بالكلام، لقد مشى عارياً وحافي القدمين،
ولمدة 3 سنوات متتالية.
واو، 3 سنوات، كوسيلة إيضاح بصرية محية للتحذير من أن آشور ستقتاد المصريين كأسرى بهذا الشكل المهين.
السياق السياسي هنا مهم. ملك مدينة أشدود تمرد وهرب إلى مصر طلباً للجوء،
معتقداً أن مصر القوة العظمى ستحميه؟
بالضبط، لكن عندما هددت آشور مصر، قامت مصر بتسليمه فوراً. الرسالة هي أن القوى العظمى ستبيعك وتتخلى عنك من أجل مصالحها.
هذه حقيقة قاسية، لكن بالعودة لتصرف النبي، الموقف يثير تساؤلات حول التضحية. أين الخط الفاصل بين الطاعة والكرامة الشخصية؟
إيصال الرسالة لإنقاذ الأمة كان أهم من كبريائه،
وهذا يتناقض بشدة مع عالمنا اليوم. نحن نعيش في عصر مهووس بالصورة الذاتية، فكرة تدمير السمعة لإيصال حقيقة تبدو مستحيلة اليوم.
صحيح، مجتمعاتنا تهتم بالانقباءات، لكن هذا التناقض يعطي الرسالة وزنها. الكلفة الباهظة تؤكد أنها مسألة حياة أو موت، وليست مجرد تحليل سياسي.
طيب، بالانتقال من مصر إلى قوة عظمى أخرى، الفصل 21 يتحدث عن بابل. النص يستخدم تعبيرا غريبا، برية البحر،
وهو تعبير يحمل سخرية سوداء عميقة من ثروة بابل التجارية البحرية
التي ستتحول إلى خراب قاحل. بابل الإمبراطورية الخائنة والمدمرة تسقط على يد أيلام ومادي. المصدر يذكر قصة ولي العهد بلشاصر.
عندما أقام مأدبة واستخدم أواني الهيكل المسروقة في ليلة سقوط المدينة.
غطرسة مطلقة، لكن هنا أود أن أتوقف. هناك رد فعل في النص على سقوط بابل يحيرني، يصف حزنا وألما شديدا كآلام المخاض.
هذا صحيح.
طيب، كيف يمكن للنص أن يصف بابل بالخائنة والمدمرة وفي نفس الوقت يعبر عن هذا الحزن الممزق لسقوطها؟ أليس هذا تناقضاً كأب يعاقب ابنه وعيناه تفيضان بالدموع؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول مفهوم العدالة في هذه النصوص. نحن اليوم نرى العدالة كمعادلة باردة، الشرير يعاقب فنحتفل؟
تشفن وشماتة، نعم.
لكن النص يقدم رؤية مختلفة، العواقب حتمية، بابل يجب أن تسقط بسبب ظلمها، لكن هذا السقوط ينفذ بقلب منكسر، ألم على إمكانيات بشرية أهدرت.
يعني العدالة تتحقق، لكنها تبقى مأساة، تستدعي الحزن وليس الاحتفال.
بالضبط.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كل هذا الدمار وتحذيرات الماضي؟ لماذا يتم تدوين هذه التنبؤات المستقبلية من الأساس؟
تنتهي الأمور.
المصدر يسخر من المحاولات الكثيرة، كأن يضع أحدهم مثل جاك فون إم بي تواريخ محددة طوال 2000 عام وتفشل دائما.
هناك حتى نكتة عن شخص يقول إن الأمور كلها ستسير على ما يرام في النهاية، متجاهلا الحسابات المعقدة.
يعني الطبيعة البشرية مهووسة بمعرفة متى، بينما النصوص تركز على من يمسك بالمستقبل.
100%. الهدفان الحقيقيان هما منح الثقة بأن المستقبل محفوظ وترسيخ الإيمان عند تحققها. وهنا نصل لأهم نقطة، لمن كتبت هذه الرسالة؟
رسالة المدوسين والمذريين.
التذريع عملية زراعية لفصل الحبوض عن القش. هذه الرسالة الطويلة كتبت لتنقل للمنفيين في بابل بعد 150 عاماً من زمن إشعائية.
تخيلي أن تكون إنساناً مسلوب الإرادة في بابل مهدداً بالذهبان في ثقافتها، ثم تقرأ عليك نصوص كتبت قبل قرن ونصف تخبرك أن هذه الإمبراطورية ستسقط.
وهو ما حدث على يد كورش الفارسي. هذه النصوص لم تكن لفك شفرة المستقبل، بل طوق نجاة نفسي تحثهم على الصمود.
في القوى الجيوسياسية أو الثروة هي رهان خاسر، الاستقرار يكمن في الصورة الأكبر.
صحيح، يجب أن نسأل أنفسنا ما هي مصر أو بابل المعاصرة التي نضع فيها ثقتنا اليوم؟
هل هي التكنولوجيا؟ الأنظمة المالية؟ كلها تبدو صلبة لكنها هشة بشكل غير متوقع. وبناء على نقطة المدوسين والمذريين، أود طرح فكرة استفزازية أخيرة.
تفضل.
ماذا لو كانت أعظم الدروس التي نتعلمها اليوم؟ أو أصعب الأزمات التي نمر بها، أو حتى الأفكار التي ندونها الآن، ليست مصممة لنفهمها نحن في الوقت الحاضر.
تقصد أنها لجيل قادم؟
بالضبط. ماذا لو كانت بمثابة دليل نجاة مكتوب لجيل سيأتي بعد قرن من الزمان؟ كيف يغير هذا إدراكنا لمفهوم الإرث والصمود؟
هذا الاحتمال يمنحنا قوة هائلة للاستمرار. إذا كان صمودنا اليوم هو دليل نجاة لشخص في المستقبل، فهذا يغير كل شيء. أعتقد أن هذه الفكرة يجب أن تتردد طويلاً في ذهن كل من يحلل هذه النصوص اليوم.